صلوا على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تم الكلام في القضية الأولى أو الثمرة الأولى المزعومة في باب تفسير الركن الأول، الركن الثاني من أركان الاستصحاب. القضية الثانية المدعاة أو الثمرة الثانية التي تدعى في هذا المقام هو أن يقال إنه بناء على الصياغة الأولى وهي الشك في البقاء لا يجري الاستصحاب في حالتي الشك في التقدم والتأخر، بينما على الصياغة الثانية ثمة مجال لجريان استصحاب. توضيح ذلك أنه في بعض الأحيان نعلم بحصول الحكم مثلا ونعلم زمان حصول ذلك الحكم أو ذلك الموضوع، إن الاستصحاب تارة يتعلق بالحكم وأخرى يتعلق بالموضوع، فنحرز زمانه ثم نحرز نهاية زمان اليقين وبداية زمان الشك، فيكون زمان اليقين بشيئا سابقا بتمامه على زمان الشك. مثلا كأن نفرض هكذا أننا علمنا بأن النجاسة وقعت على الثوب في الصباح ونشك الآن في المساء في أنه هل ارتفعت النجاسة الآن أم لم ترتفع النجاسة الآن. هنا يوجد عندنا انفصال بين زمان المتيقن وبين زمان المشكوك. زمان المتيقن هو النجاسة من الصباح إلى ما قبل المساء، الفترة الممتدة من الصباح إلى ما قبل المساء فترة وجود النجاسة يقينا على الثوب. أما الآن من المساء فصاعدا شك في أن النجاسة التي حدثت صباحا هل هي مرتفعة أم أنها باقية، فهنا زمان المتيقن بتمامه جاء قبل زمان المشكوك. في هذه الحالة يرى يعني صاحب هذه الثمرة أنه لا يوجد إشكال على كلتا الصياغتين المتقدمتين، يمكن لنا أن نطبق قاعدة الاستصحاب، لأنه مع تقدم زمان المتيقن بتمامه مع انفصال زمان يعني مع وضوح حدود زمان المتيقن لا شك ولا ريب في أنه يصدق على الفترة الثانية وهي الفترة المسائية مثلا يصدق عليها أنها فترة البقاء المشكوك، وبالتالي فيصدق عندنا عنوان الشك في البقاء، فحتى على الصياغة الأولى يمكن تطبيق الاستصحاب في المقام. طب على الصياغة الثانية واضحة، لأن الصياغة الثانية لم تشترط أكثر من أن يكون لدينا شك بحيث يصح التعبد ويصح الحكم الظاهري، أن يكون عندنا شك ليس ناقضا لليقين الأول، وهنا عندنا شك ليس ناقضا لليقين الأول. هذه الحالة لا شك ولا ريب فيها. الحالة التي هي محل كلامنا ما هي إذن؟ هي حالة الشك في التقدم والتأخر. أن نفرض أنه حصل لدينا علم بطرو نجاسة مثلا على الثوب، ولكننا ترددنا في أن هذه النجاسة هل طرأت على الثوب صباحا أم أنها طرأت على الثوب الآن في المساء، فإن كانت قد طرأت على الثوب صباحا فقد جاء من طهره ظهرا، أو أنه مثلا كان تحت المطر عند الظهر، وإن كانت هذه النجاسة قد حدثت مساء فهذه النجاسة إذن باقية ومستمر. فإذا نحن نعلم بأصل طرو النجاسة نشك في أن زمن حدوث النجاسة هل كان هو الصباح أم كان هو هذه الفترة المسائية؟ فإن كان زمن حدوث النجاسة هو الصباح فهذه النجاسة قد ارتفعت يقينا عند الظهر بنزول المطر على الثوب، وأما إن كانت النجاسة قد حدثت على الثوب الآن في هذا الوقت في وقت المساء فإن هذه النجاسة لم يأتي بعد ما رفعها، لم يأتي بعد ما أزالها عن الثوب، فهي إذن باقية ومستمرة. هذه الحالة التي هي حالة الشك في التقدم والتأخر بالنسبة إلى حالة واحدة نعلم بأن نجاسة طرأت، نشك في أنها هل هي نجاسة سابقة صباحية متقدمة أو لا هي نجاسة متأخرة، فإن كانت صباحية فقد ارتفعت قطعا ويقينا، وإن كانت مسائية فهي باقية ومستمر، فهي باقية ومستمر. يرحمكم. واضح إذن مثال هذه المسألة؟ طيب في هذا المثال يدعى أنه تظهر الثمرة بناء على الصياغة الأولى لا مجال لجريان الاستصحاب، بناء على النجاسة الثانية يوجد مجال لجريان الاستصحاب. أما أنه على الصياغة الأولى لا مجال لجريان الاستصحاب فلأنه وإن كنا الآن في الفترة المسائية نشك في أن الثوب هل هو نجس فعلا أو لا، لكن شكنا هذا قطعا هو ليس من مصادق الشك في البقاء، لأن النجاسة إن كانت على الثوب الآن فهي ليست امتدادا للنجاسة الصباحية، لأن النجاسة الصباحية بحسب الفراغ على تقديرها مرتفعة عند الظهر، فشكنا الآن في أن هذا الثوب هل فيه نجاسة أو لا ناشئ من أي شيء؟ ناشئ من احتمالنا أن تكون النجاسة قد حدثت الآن، فهذا الشك في حقيقة الأمر شك في حدوث النجاسة مساء لا أنه شك في بقاء النجاسة الصباحية، فلا يصدق عنوان الشك في البقاء. وبما أنه على الصياغة الأولى الموضوع لجريان الاستصحاب هو الشك في البقاء، ما لم نحرز الموضوع لا مجال لتطبيق القاعدة، ونحن هنا لا نحرز الشك في البقاء ومعه فلا مجال لتطبيق قاعدة الاستصحاب. واضح إذن؟ نشوف هنا بحسب الفراغ النجاسة ترددنا في أنها حادثة الآن مساء، في أنها حدثت مساء الآن أم لا كانت قد حدثت في الصباح، ولكنها إن كانت قد حدثت في الصباح فهذا الثوب كان تحت المطر وبالتالي فقد طهر ظهران، فنحن بأي شكل من الأشكال لا نحتمل امتداد النجاسة الصباحية إلى المساء، لو كانت النجاسة صباحية فهي مقطوعة الزوال مقطوعة الارتفاع. إذن منشأ شكنا في هذا الحال في هذا الوقت في أن الثوب نجس أو لا هو احتمال أن لا تكون النجاسة صباحية بل هي نجاسة حادثة، بل هي نجاسة الآن حدثت، فشكنا هذا شك في حدوث النجاسة في زمن حدوث النجاسة وليس شكا في بقاء المتيقن. على هذا الأساس فلا يصدق عنوان الشك في البقاء ومعه لا يجري الاستصحاب. طبعا هذا مثال، يعني هذا المثال الذي ذكرناه هو واحد من مثالين يمكن ذكرهما، مثال آخر تقدم في الحلقة الثانية وهو نفس المثال تقريبا ولكن مع فرق أن النجاسة الصباحية لا نعلم بارتفاعها، نحتمل ارتفاعها، إن نقول لو كانت هذه النجاسة التي حلت بالثوب نجاسة صباحية فربما يكون قد طهر ظهرا، نحتمل أنها ارتفعت ونحتمل أنها لا تزال باقية، أما إن كانت نجاسة مسائية فهذه نقطع ببقاء. هنا حتى في هذا المثال نقول لا نحرز حتى مع احتمال بقائه لا نحرز عنوان الشك في البقاء. لماذا؟ لأن هذا الشك في المساء في أنه الثوب الآن نجس أو لا نرجعه إلى أي شيء؟ إلى احتمال أن تكون النجاسة صباحية واستمرت، واحتمال أن تكون النجاسة مسائية حدثت الآن في المساء، فهو لا يحرز أنه شك في البقاء، وعلى أحد التقديرين شك في البقاء، لكنه على التقدير الآخر شك في الحدوث، فلا نحرز أنه على كل تقدير يكون شكا في البقاء. الذي مثل به المصنف هنا في الحلقة الثالثة والمثال الأول، لكنه في الحلقة الثانية كان قد مثل بهذا المثال، لذلك أتينا على ذكره. إذن خلاصة الأمر أنه على الصياغة الأولى لابد من إحراز عنوان الشك في البقاء وفي الحالة التي بين أيدينا، حيث إننا نشك في تقدم النجاسة أو حدوثها الآن، فإن شكنا شك في أنها حادثة الآن أو ليست حادثة الآن، وليس شكا في بقاء ما هو حادثا سابقا. ومع عدم صدق، مع عدم إحراز الموضوع لا يجري حكم استصحابي. إذن هذا بالنسبة للصياغة الأولى. وأما على الصياغة الثانية، الصياغة الثانية كل ما نحتاج إليه كي يجري الاستصحاب أن يكون عندنا شك بعد يقينا، أن يكون لدينا شك بعد يقينا، بحيث لا يكون هذا الشك معدما لذلك اليقين ومزلزلا وناقضا لذلك اليقين حقيقة وتكوينا، أن لا يكون من الشك الساري ونحن في محل كلامنا. وإن لم يصدق لدينا عنوان الشك في البقاء، ولكن ماذا؟ ولكن يصدق أنه يوجد عندنا شك مسبوق بيقينا، لأنه يوجد عندنا علم بحدوث النجاسة على الثوب، شككنا لاحقا أنه في الفترة المسائية هل يوجد نجاسة الآن على الثوب؟ هل لا تزال النجاسة موجودة الآن على الثوب أم أنها ارتفعت؟ فهذا شك بعد يقين، وهذا الشك لا يزلزل اليقين متقدم، لا يزال يقيني بحاله، لا زلت متيقنا الآن رغم كوني الآن شاكا في أن هذا الثوب طاهر أو نجس، لا زلت في حالة شكي على يقين من أنه وقعت عليه نجاسة إما في الصباح وإما في المساء. على هذا الأساس بناء على الصياغة الثانية يدعى أنه لا إشكال وأنه ويمكن تطبيق قاعدة الاستصحاب. وإذا كان الأمر كذلك فهذا إذن مورد ظهور الثمرة بين الصياغتين. المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي هذه الثمرة، بل يرى أنه بإمكاننا أن نجري قاعدة الاستصحاب حتى على الصياغة الأولى. وحاصل ما أفاده في هذا المجال أنه إذا عدنا إلى الصياغة الأولى للاستصحاب، نحن وإن كنا قد عبرنا عن الركن الثاني بأنه الشك في البقاء، وإن كنا قد عبرنا عنه بهذا العنوان وهو عنوان الشك في البقاء، ولكن بالدقة نحن في الصياغة الأولى لم يكن لدينا مستمسك لإثبات هذا الركن إلا الرجوع إلى الأدلة الخاصة، أو إلا الرجوع إلى الأدلة الخاصة، وهي أدلة الاستصحاب المتقدم. وفي أدلة الاستصحاب المتقدمة نحن لم نجد، كما ذكرنا ذلك آنفا، نحن لم نجد تصريحا بعنوان الشك في البقاء. كلمة الشك في البقاء ليست مأخوذة في أي واحدة من الصحاح المتقدم، وإنما تصيدناه وانتزعناه، وإلا بالدقة ما هو موجود في تلك الأدلة الخاصة هو أن يكون لدينا شك مسبوق بيقين، وأن يكون هذا الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين. وبما أنه الإمام عليه السلام نهى عن نقض اليقين بذلك الشك، فهذا يعني أن الشك لم يكن ناقضا تكوينا لذلك اليقين، فحملنا النقض على أنه نقض عملي. فكل ما نستطيع إثباته بأدلة الاستصحاب المتقدمة هو أن الشك المتأخر عن اليقين يجب أن يكون متعلقه هو نفسه متعلق اليقين، وحينئذ ففي محل الكلام، وهي حالة الشك الشك في التقدم والتأخر. في هذه الحالات لا شك ولا ريب أنه يصدق أن عندنا يقينا سابقا وشكا لاحقا، وأن الشك تعلق بعين ما تعلق بها اليقين. المشكوك هنا هو نفس النجاسة التي علم بحدوثها إما صباحا وإما في المساء، وليس المشكوك هنا نجاسة حادثة، نجاسة ثالثة مثلا. على هذا الأساس فحتى على الصياغة الأولى يمكن لنا أن نتمم دعوى جريان الاستصحاب. الآن اصبر قليلا سنعلق عليه، فبس وضحت أصل المحاولة. إذن خلاصة المطلب أنه أنه لا نصر على انطباق عنوان الشك في البقاء. صحيحا أن عنوان الشك في البقاء، أن صدق عنوان الشك في البقاء يكاد يكون ملازما للشك المأخوذ في أدلة الاستصحاب، لكنه بالنتيجة لم يكن عنوانا مصرحا به في ألسنة تلك الأدلة، وإنما نحن تصيدناه منها. وعلى هذا الأساس فالعبرة ليست بصدق هذا العنوان، وإنما العبرة بصدق عنوان الشك الذي أخذ في ألسنة تلك الروايات. وما أخذ في ألسنة تلك الروايات ليس سوى الشك المسبوق بيقينان، الذي لا يكون ناقضا له تكوينان، والذي يكون متعلقا بعين ما تعلق بها اليقين. ومحل كلامنا لا شك ولا ريب في أنه مصداق من مصادق هذا الشك، حتى لو لم نستطع تطبيق عنوان الشك في البقاء. فخطأنا في حقيقة الأمر في أي شيء حينئذ؟ خطأنا في زعم توهم، أو في توهمي وزعمي أن عنوان الشك في البقاء يصدق دائما على الشك الذي هو موضوع جريان الاستصحاب. أنتم قد أبرزتم لنا الآن أنه في بعض الحالات لا يوجد ملازمة بين الشك الذي هو موضوع الاستصحاب وبين الشك الذي هو يكون شكا في البقاء. على هذا الأساس المصنف الآن كأنه ماذا يصنع؟ كأنه يستدرك على ما تقدم، كأن هذا استدراك أو توضيح أو بيان لما تقدم في الصياغة الأولى، بل ربما يقال إنه كأنه عدول عما تقدم في الصياغة الأولى، وكأن هذه حينئذ صياغة ثالثة لركن الاستصحاب الثاني. هنا الآن رفعنا اليد حتى عن صدقه اسم وعنوان الشك في البقاء. الآن كل ما يعنينا وجود يقينان سابقا وشك لاحقا متعلقا بنفسه ما تعلق بها اليقين.
شو الفرق بين هالصياغة أو الصياغة الثانية؟
في الصياغة الثانية، في الصياغة الثانية نحن لم نرجع إلى، لم نحتكم إلى دليل أدلة الاستصحاب. نحن قلنا مقتضى القواعد العامة، أليس الاستصحاب حكما ظاهريا؟ نطبق القاعدة العامة في باب الأحكام الظاهرية، إذن لابد من وجود شك صالح لأن يتعبد به. طب أليس الشك الناقض لليقين هو مورد قاعدة اليقين لا مورد قاعدة وليس مورد قاعدة الاستصحاب؟ إذن فبعد ثبوت قاعدة الاستصحاب بأدلتها لابد وأن يكون موردها غير مورد قاعدة اليقين، وهو الشك غير الناقض. نعم هنا الخصوصية ما هي؟ أن هذا مستفاد من ألسنة الأدلة، وأنه استفيد من ألسنة الأدلة لزوم تعلق الشك بنفس ما تعلق بها اليقين. تخلى عن صدق العنوان، صدق عنوان الشك في البقاء، قال لا وجود لهذا العنوان في ألسنة الأدلة، نحن كنا قد تصيدناه، الآن التفتنا إلى أنه ليس دائما يصدق عنوان الشك في البقاء في كل موارد جريان الاستصحاب، كأن هذا استدراك أو عدول عما كان قد تقدم معه في الصياغة الأولى. فإذا في النتيجة الآن عندنا ثلاث صياغة، لحد الآن ثلاث صياغات للركن الثاني: الصياغة الأولى الشك في البقاء، الصياغة الثانية الشك المتأخر غير المزلزل لليقين، الركن الثالث أو الصياغة الثالثة الشك المتأخر غير المزلزل لليقين المتعلق بنفس ما تعلق بها اليقين.
بس هو وحدة المطلقة مش هو الركن الثالث؟
سوف يأتي الآن الكلام فيه، النتيجة سوف يأتي الكلام في الركن الثالث.
صاحب الصياغة الثانية سوف يقول
سوف يأتي في الركن الثالث أنه هل هو ركن ثالث أصلا أو هو نفس الركن الثاني، سوف يأتي الكلام في هذا المجال. فانتظر. طيب إذن الآن بالنتيجة نحن نتحدث عن صياغات، يعني عن مستفاد من الأدلة الخاصة. يقول غاية ما استفدنا وهذه الشروط في الشك. أما الصدق عنوان الشك في البقاء، الآن مصنف رفع اليد عنه.
هل علم عشان نفرق الشك في البقاء شو بيفرق عن غيره؟ إنه هو عنوان بس يعني، ولا في خصوصية معينة يعني مش موجودة؟
طيب الآن تأملوا في المطلب بعد ما ذكرنا. على كل حال إذن هذا بالنسبة لي، نشوف عبارة المصنف: ويمكن دفع الاستشكال بأن الشك في البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب، وإنما أخذ الشك بعد اليقين، وهو يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن الحدوث، سواء صدق عليه الشك في البقاء أم. نحن يوم أمس أشرنا في معرض بيان الصياغة الأولى، سيوم أمس أو اللي قبله ما عاش من ذكر، أنه يوجد تقريبا لكيفية الاستدلال بالأدلة الخاصة. مرة ندعي أن مورد هذه الأدلة، أن مورد هذه الأدلة هو مورد الشك في البقاء، فنتمسك بالمورد. ومرة ندعي أن الأدلة دلت على شك مسبوقا بيقينا وليس ناقضا له تكوينان ومتعلق بنفس ما تعلق به، فنستنتج من ذلك أنه إذن لا بد وأن يكون شكا في البقاء. لاحظوا هذين التقريبين للاستدلال، ولاحظوا الآن كلام المصنف. بعدما انتهى المصنف من رفض هذه الثمرة الثانية، يأتي لثمرة ثالثة. طبعا هذه الثمرة الثالثة هو لم يعنون لها رسميا، يعني لم يقل عندنا قضايا ثلاث أو عندنا ثمرات ثلاث، وإنما قال عندنا قضيتان، ولكنه في ذيل القضية الثانية أثار وطرح قضية ثالثة. لماذا لم يعنونها رسمية؟ لأن هذه الثمرة الثالثة واقعة في طول الثمرة الثانية، بمعنى أنه إنما تصل النوبة لترتب الثمرة الثالثة لو صححنا ترتب الثمرة الثانية، فهي واقعة في طولها ومستنتجة منها ومتفرعة عنها. ما هي هذه الثمرة الثالثة المزعومة؟ يقول هكذا: لو صحت هذه الثمرة الثانية المتقدمة، يعني قلنا بأنه في حالات الشك في التقدم والتأخر لا يجري الاستصحاب على إحدى الصياغتين ويجري على الصياغة الأخرى، لأن نحن رفضنا ذلك، نحن قلنا على كلتا الصياغتين هناك مجال لجريان الاستصحاب. لكن الآن ماذا نقول؟ لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بأنه هذه الثمرة الثانية كانت ثمرة صحيحة، وبالتالي على الصياغة الأولى لا يجري الاستصحاب بخلاف الصياغة الثانية، فالآن نقول يترتب على ذلك ثمرة ثالثة. هذه الثمرة محل ظهورها هو الحالة التي تسمى في الأصول وفي الفقه بحالة توارد الحالتين، التي مرت معنا مثلا في موارد من اللمعة، ومرت معنا على كل حال في الحلقة الثانية أيضا. مثلا حالة توارد الحالتين هي الحالة التي يفرض فيها، أو الصورة التي يفرض فيها وجود حالتين، هاتان الحالتان لا يمكن اجتماعهما معا في زمان واحد ومن جهة واحدة على شيء واحد، بل هما من الحالات المتعاقبة. والمقصود من توارد الحالتين العلم بثبوت كلتا الحالتين على شيء واحد، لا في زمان واحد بل في زمانين، ولكن ماذا؟ مع الجهل بالتاريخ النسبي لكل واحدة من هاتين الحالتين. يعني مثلا نقول هكذا: علمنا بأن هذا الثوب حتما صببنا عليه ماء كرا، وحتما وقعت عليه نجاسة، ولكن هل وقعت النجاسة قبل صب الكر عليه أو بعد صب الكر عليه؟ تاريخ حصول النجاسة بالنسبة إلى، لذلك قلنا التاريخ النسبي، بالنسبة إلى تاريخ صب الكر عليه مجهولا، وكذلك الحال تاريخ صب الكر عليه بالنسبة إلى تاريخ حدوث النجاسة مجهول. إن كانت النجاسة قد حدثت قبل صب الكر عليه فهذا الثوب الآن ماذا؟ طاهرا. لأن النجاسة حدثت أولا بعد ذلك صببنا الكهل. فإذا الآن الحالة الباقية الممتدة لهذا الثوب ما هي؟ أنه طاهر. أما إن كان صب الكهل قبل حدوث النجاسة فصب الكهل طهر الثوب قبل طرو النجاسة عليه، فالحالة التي الآن مستمرة لهذا الثوب هي أنه نجس. هذا مثلا في باب طهارة والنجاسة الخبثيان. في باب الطهارة والنجاسة الحدثيان أيضا مثلا يقال هكذا، يقال علمت بأنني توضأت وعلمت بأنه حصل مني حدث، لكن أيهما حصل قبل الآخر؟ إن كان الوضوء قبل الحدث فحالتي الآن أنني محدث، وإن كان الحدث قبل الوضوء فإذا حالتي الآن أنني متوضأ. هذه الحالة حالة، إذن هي الحالة التي نسميها بحالة أو بصورة توارد الحالتين. هنا موضع ظهور هذه الثمرة الثالثة. كيف تظهر الثمرة هنا؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه الصورة، عادة الفقهاء لا يجرون الاستصحاب. الآن قبل أن نأتي إلى الصياغتين، لا يجرون الاستصحاب ويتشبثون لذلك بدعوى وجود استصحابين متعارضين. يقولون إن أردت أن تستصحب الطهارة فإن هذه الطهارة وإن كانت الأركان لها تامة، يعني وإن كان الأركان لهذا الاستصحاب تامة، ولكن هناك استصحاب آخر معارض له أركانه أيضا تامة وهو استصحاب النجاسة. إذا أردت أن أستصحب أنني متوضئ أقول هكذا، أنا أشك الآن وعندي يقين سابق بأنني متطهرا فأستصحب الطهارة المتيقنة سابقا. يقول في مقابل هذا ماذا يوجد؟ يوجد استصحاب آخر، استصحاب النجاسة. أيضا النجاسة الآن أشك في أنني طاهر أو نجس، طاهر متوضئ أو محدث، وعندي يقين سابق بأنني أنا في السابق في وقت من الأوقات كنت محدثا فأستصحب ذلك الحدث السابق. نتيجة الاستصحابين، نتيجة كل واحد من الاستصحابين مكذبة معارضة لنتيجة الاستصحاب الآخر، فبين الاستصحابين تعارضا. بسبب التعارض بين الاستصحابين يمتنع ترجيح أحدهما على الآخر، وبالتالي ينتهي الأمر إلى التساقط، فلا مجال حينئذ لإجراء شيء من الاستصحاب.
يبنى على عدم
الطهارة. الآن على ماذا يبنى بالنتيجة؟ مثلا يبنى على أصالة الاحتياط في المقام إن أمكن، أو التخيير إن لم يمكن الاحتياط. لكن بالنتيجة، بالنتيجة لم نصل إلى هذه النتيجة، يعني إلى الوظيفة العملية من خلال قاعدة الاستصحاب. فإذا ما يثيره الفقهاء والأصوليون عادة في صورة توارد الحالتين إنما هو أن الاستصحاب لا يجري بسبب ابتلائه بالمعارض، أي أن منعهم من جريان الاستصحاب لم يكن بسبب عدم تمامية الأركان، لم يكن بسبب عدم توفر يقين بالحدوث وشك في البقاء، لم يكن بسبب عدم توفر المقتضي، بل كان بسبب وجود المانع من تمامية ذلك المقتضي. إذا اتضح ذلك فنقول هذه النتيجة سوف تتغير لو تمت الثمرة الثانية المتقدمة. إذا أصررنا على عنوان الشك في البقاء، إذا أصررنا على عنوان الشك في البقاء فإنه في صورة توارد الحالتين لا نحرز الشك في البقاء، لأنه في صورة توارد الحالتين إن كنت تريد أن تستصحب بقاء الطهارة فالطهارة التي تستصحبها أو تريد استصحابها شكك الآن في أنك طاهر أو نجسان ليس شكا في بقاء الطهارة، وإنما هو شك في حدوث الطهارة بعد الحدث، لا أنه شك في بقاء الطهارة. فإذن يحتمل هنا أن لا تكون هذه الطهارة باقية، بالتالي يحتمل أن لا يكون هذا شكا، أن لا يكون هذا شكا في البقاء. فإن كنا نصر على عنوان الشك في البقاء، إن كنا نصر على أنه في مورد الشك في التقدم والتأخر لا يجري الاستصحاب على الصياغة الأولى، فهنا في هذه الصورة، صورة توارد الحالتين، سوف لن يجري الاستصحاب أيضا، لكن هذه المرة لا بسبب التعارض ووجود المانع، بل بسبب أن الركن الثاني وهو الشك في البقاء لا وجود له. على هذا الأساس ف فهذه ثمرة ثالثة. من أصر على ركنية الشك في البقاء بعنوانه فإنه في مجهولي التاريخ أو في حالة توارد الحالتين، حيث إن شكه شك في التقدم والتأخر أو شك على أحد التقديرين، شك في البقاء وعلى التقدير الآخر شك في الحدوث، فلا يحرز الموضوع لجريان الاستصحاب، فعدم جريان الاستصحاب عنده إنما يكون بسبب فقدان المقتضي ولا يكون بسبب وجود المعارض. فإذا هذه ثمرة أخرى، هذه الثمرة ثمرة نظرية ولكن وليست ثمرة عملية، ولعل هذا أيضا سبب آخر لعدم عنوانة هذه الثمرة يعني بعنوان أنها ثمرة رسمية، لم يذكرها بعنوان الثمرة الثالثة. هي من مصادق التقدم والتأخر، ولكنها صورة في الفقه بعنوان، صورة خاصة في الفقه بعنوان توارد الحالتين. في صورة الشك في التقدم والتأخر التي ذكرناها اختصرنا، أنا قلت في حالة واحدة عندي نجاسة للثوب، ما عندي طهارة للثوب، نجاسة الثوب المعلومة إما صباحا وإما مساء. أما هنا أنا أعلم بحصول النجاسة وأعلم بحصول الطهارة، أشك في التقدم والتأخر لإحدى الحالتين على الأخرى. طيب إذن هذا شوف قال، والاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان يؤدي، إذن إذا لم تقبلوا منا هذا العدول وهذا البيان للصياغة الأولى فإنه يؤدي إلى أن فالثمرة المتقدمة تامة، وهذا يؤدي إلى أن الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه لا من أجل التعارض. فإذا علم بالحدث وشك والطهارة وشك في المتقدم منهما فهو يعلم، أو فإذا علم فهو يعلم إجمالا بالحدث إما الآن أو قبل ساعة، ويشك في الحدث فعلا. لو أخذنا كل حالة حالة على حدة، شكك في الحقيقة يعني يصبح نظير، يصبح مثالا من أمثلة الشك في التقدم والتأخر بالنسبة إلى حالة واحدة. فزمان الحدث المشكوك هو الآن، وزمان الحدث المتيقن مردد بين الآن وما قبله، فلا يجري استصحاب الحدث. ربما يكون هذا الحدث الآن حدث بعد الطهارة، وربما يكون هذا الحدث حادثا قبل الطهارة وأنا أريد أن أشك في بقائه، فلا يجري استصحاب الحدث. ومثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة، وهذا بعض ما يقال، بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، سوف يأتي الكلام في اتصال زمان الشك بزمان اليقين. هناك شبهة بعنوان شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، كيف نحل هذه الشبهة سوف يأتي إن شاء الله. نعم. طيب بعد ذلك يتعرض المصنف لصياغة أخرى للركن الثاني. طيب الآن إذا بنينا على أن الصياغات التي حصلنا عليها ثلاث فهذه هي الصياغة الرابعة، أما إن قلنا لا هما صياغتان فهذه إذن هي الصياغة الثالثة. هذه الصياغة مصنف رحمة الله تعالى عليه وإن لم ينسبها إلى قائلا في الحلقة الثالثة على الأقل، الآن ليس ببالي أنه في البحوث نسبها أو لا، ولكنها تنسجم أو لا تنسجم أو لا تكاد تنسجم إلا مع مبنى المحقق العراقي رحمة الله تعالى، فكأنها صياغة له قدس سره. ببالي أنه يعني حسب ما أذكر، الآن لم أراجع المطلب اليوم في البحوث يمكن مراجعته، ببالي أنه منسوب إلى المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. هذه الصياغة الثالثة أو الرابعة حاصلها أنه ليس الركن لجريان الاستصحاب هو الشك في البقاء ولا الشك المتأخر ولا أي شيء مما تقدم، وإنما غاية ما يستفاد من أدلة الاستصحاب هو أنه حتى يجري الاستصحاب لابد وأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة، رفع اليد عن الحالة السابقة لابد وأن يكون من مصادق نقض اليقين بالشك. إذن كون الشك شكا في البقاء أو شكا متأخرا ليس هذا هو المهم. المهم أنك عندما تخالف الحالة السابقة، عندما تنقض الحالة السابقة، عندما تعمل على خلاف الحالة السابقة، يجب أن يصدق على عملك هذا أنه نقض لليقين بالشك. أما لو كان نقضا لليقين بغير الشك، كما لو كان نقضا لليقين بيقين آخر، فهذا ليس من موارد جريان الاستصحاب. فكل ما نحتاج إليه لجريان الاستصحاب هو أن لا يصدق أو أن يكون عملك على خلاف الحالة السابقة موردا من موارد نقض اليقين بالشك. أما صفة الشك ما هي؟ متقدم متأخر، ناقض تكوينا ليس ناقضا تكوينا، ليس هذا مهما الآن. كل ما يستفاد من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك أن عملك في هذه الحالة على خلاف الحالة السابقة هو عمل بالشك، وهو ضرب لذلك اليقين المتقدم بهذا الشك اللاحق. أما لو كان ضربا لليقين بشيء آخر غير الشك، كيقين آخر أو كقاعدة القرعة مثلا أو كالاستخارة وما شاكل ذلك، فإن هذا لا يسمى فيه، لا يعد في هذه الحالة موردا من موارد جريان الاستصحاب.
سيدة، يعني الكلام
يمثل المحقق العراقي لذلك. الآن خلينا نكمل المطلب، لأنه يريد أن يرتب ثمرة. يمثل المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه لذلك بهذا المثال. حاصله أنه لو فرضنا وجود علم تفصيليا بالطهارة في عدة أشياء، ثم حصل لنا لاحقا علم إجمالي بنجاسة بعضها، وأيضا من موارد توارد الحالتين. لكن هنا ما عندنا شك في التاريخ، نحن نعلم زمن حصول الطهارة ونعلم زمن حصول النجاسة، ليس من حالات الجهل بالتاريخ، لكنه من حالات توارد الحالتين أيضا. غاية الأمر ما الذي نفرضه في المقام؟ نفرض أن الحالة الأولى التي حدثت الحالة الأولى التي حدثت كانت متعلقا لعلم تفصيليا، وأما الحالة الثانية التي حدثت فكانت متعلقا لعلم إجمالي. وهذا يعني أننا نفرض أن حدوث الحالة الأولى كان حدوثا في أشياء متعددة، وأن حدوث الحالة الثانية بالعلم الإجمالي كان حدوثا في أشياء متعددة ولكن بنحو العلم الإجمالي. مثلا نفترض هكذا، عندي الآن ثوبان، وأنا كنت أعلم تفصيلا بأن هذين الثوبين كلاهما طاهرة. هذا علم تفصيلي بطهارة كلا الثوب. ثم بعد ذلك لم يحصل عندي شك بدوي في نجاسة أحدهما بعينه، وإنما حصل عندي علم بأن دمان أصاب أحد الثوبين، لكن أصاب أيهما؟ هل أصاب الأول أم أصاب الثاني؟ هنا تردد، هنا حصل الشك والتردد، فهذا شك مقرون إذن بالعلم الإجمالي. في هذه الحالة يقول المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، قد يصدق عنوان الشك في البقاء، ولكن ليس المدار على الشك في البقاء، وإنما المدار على أي شيء؟ على أنني إذا عملت في كلا الثوبين على خلاف الحالة السابقة، هل عملي على خلاف الحالة السابقة في الثوبين عمل بالشك أم لا هو عمل باليقين؟ هل هو نقض لليقين السابق بالشك اللاحق حتى يكون موردا لجريان الاستصحاب، أم أنه نقض لليقين السابق باليقين اللاحق؟ وبالتالي فهو من مصادق نقض اليقين باليقين وليس من مصادق نقض اليقين بالشك. محقق العراقي يرى هكذا، أن العلم الإجمالي ليس مركبان من يقين وشكوكان، العلم الإجمالي حقيقته حقيقة بسيطة صرفة وحدانية، وليست حقيقة وليس عبارة عن مزيج من يقين متعلق بالجامع وشكوك بعدد الأطراف متعلقة بتلك الأطراف، وإنما العلم عندنا العلم على مبنانا له متعلق واحد وهو الفرد الواقعي وهو نفس الواقع، وهذا الذي تعلق بهذا الفرد الواقعي شيء واحد لا شيئان، حقيقة واحدة وليست حقيقتين. هذه الحقيقة الواحدة ما هي؟ هي العلم الإجمالي. غاية الأمر هذه الحقيقة الواحدة مرتبة متدنية من العلم، علم باهت كما تقدم توضيحه في محله. إذن ليس بين أيدينا هنا سوى الفرد الواقعي الذي هو متعلق لأي شيء، الذي هو متعلق للعالم لا للشاذ. الفرد الواقعي موجود وين؟ في ضمن أحد هذين الثوبين. الثوب الذي أصابته النجاسة واقعان هو أحدهما، فأحد هذين الفردين أحتمل أنه هو المتعلق العالم، أحتمل أنه هو المعلوم. فأنا هنا عندما أبني على نجاسة هذين، نجاسة أحد هذين الثوبين أو نجاسة كلا هذين الثوبين، هذا نقض لليقين السابق باليقين اللاحق وليس نقضا لليقين بالشك، نقض للعلم التفصيلي الذي حصل أولا للعلم الإجمالي الذي حصل ثانيا. على هذا الأساس، على هذا الأساس يرى المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه أن الذي ينبغي أن يكون ركنا للاستصحاب، طبعا الآن لم يبين المصنف أنه لماذا رفض صاحب هذه الصياغة مثلا ركنية الشك في البقاء بعنوانه أو ركنية الشك في المتأخر، لم يبين يعني وجه الاستدلال لإثبات هذه الصياغة، ولكنه مركز نظر المصنف، محط نظر المصنف أنه يريد أن يناقش أنه على تقدير صحة هذه الصياغة، هل تصح هذه الثمرة المدعاة أو لا تصح هذه الثمرة المدعاة. يفترض لذلك المصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام المناقشة ذكر مناقشتين، مناقشة الأولى مبنائية وهي ماذا؟ أننا لا نقول بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، بل العلم الإجمالي متعلق بالجامع. بنينا على أن الصحيح ما هو؟ أن الصحيح هو الرأي المشهور وهو أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع وليس متعلقا بالواقع. هناك هكذا بنى، لكنه لم يبين الخلل في نظرية المحقق العراقي.
كان ظاهر منه أن الإشكال الذي ورد في النظرية الثانية إشكال عن النظرية المشهورة.
النظرية الثانية يعني أي نظرية؟
الأخوان أشكال عن النظرية المشهورة.
نظرية الأخوان الفرد المردد بحسب الفرد.
أشكال هو تبنى الإشكال عليه.
تبنى الإشكال على الفرد المردد وبين نظرية المحقق العراقي، ثم بنى على نظرية يعني ذكر نظرية المحقق العراقي لم يعترض عليها أو لم يبين الخلل فيها، وظهر منه أن الصحيح ما هو؟ أن الصحيح هو يمكن المراجعة على كل حال. أن الصحيح هو نظرية المشهور وهو أن العلم متعلق بالجامع مع وجود شكوك في الأطراف. وقلنا إن المصنف في البحوث ذكر حلا رابعا أصلا، هذا الحل يرى أنه توفيقي بين الحلول بين الحلول والنظريات المذكورة كيفما كان. الآن إذا الإشكال الأول إشكال مبنائي أن هذا الكلام مبني على كون العلم الإجمالي متعلقا بالواقع، ونحن نرى أنه ليس متعلقا بالواقع بل هو متعلق بالجامع بحدها الجامعي فقط. أما الأفراد كل واحد منها لا يكون متعلقا للعالم بل يكون متعلقا للشك. فالآن بالنسبة إلى كل واحد من الثوبين إذا جئت وبنيت فيه على النجاسة المشكوكة فأنت في حقيقة الأمر نقضت الطهارة المعلومة سابقا بالعلم التفصيلي بهذا الشك في مورد هذا الفرد، ولم تنقضه باليقين، لأن اليقين يرحمكم الله ليس متعلقا بالفرد بخصوصيتها الفردية وإنما هو متعلق بالجامع بحدها الجامع. فإذا هذا مبني على نظرية نحن لا نؤمن بها، فهذا الإشكال حينئذ إشكال مبني. الإشكال الثاني وهو إشكال بنائي، وهذا الإشكال البنائي تقدم له نظير سابقا، مر معنا سابقا في بعض تطبيقات العلم الإجمالي، وحاصله أنه حتى على حتى بناء ما هو هكذا معنى الإشكال البنائي، يعني حتى بناء على نظريتك لا يصح، حتى بناء على نظريات أن العلم الإجمالي علم باهت متعلق بالواقع أو بالفرد الواقعي، لا يكون النقد في كل فرد من الفردين نقدا بنفس اليقين، بل يكون نقدا بالشك الذي يتضمنه هذا اليقين. هذا سابقا المصنف كان قد ذكره بحسب تحليله السابق، قال هكذا، قال حتى على مبنى المحقق العراقي. ما هو معنى أن العلم باهت؟ أن هذا العلم في عين كونه حقيقة واحدة هو مؤلف من عنصرين، أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الإبهام. أما عنصر الوضوح فلم يزد على الجامع بحده الجامعي، وأما الخصوصية الفردية فما تعلق بها في حقيقة الأمر هو عنصر الإبهام. وحينئذ ففي كل فرد، ففي كل ثوب من هذين الثوبين بخصوصيته الفردية الموجود هو عنصر الإبهام الذي نحن نسميه شكا. عنصر الإبهام هذا بنظر العرف يعد شكا، فعملك بالنجاسة فيه، بناؤك على النجاسة فيه بناء على عنصر الإبهام الذي في العلم الإجمالي وليس بناء على عنصر الوضوح. فالكلام حينئذ هو الكلام. هذا الإشكال متقدم من المصنف.
بس قصدي هنا عم تفسر
له الآن، هذا التفسير لكلام المحقق العراقي صحيح أو لا في محله؟
احنا شو
هنفهم له بس؟ يمكن النقاش في هذا التحليل الذي يذكره المصنف، ما عم خالفك، لكن الآن أقول هذا تحليل لنظرية المحقق العراقي تقدم سابقا من المصنف. علينا أن نأخذ موقفا من هذا التحليل. إذا صح هذا التحليل من المصنف لنظرية المحقق العراقي فحينئذ نؤمن بجوابه هنا وجوابه هناك، وإلا نبطل كلا الجوابين. سمعش متذكر بالضبط أين تقدم معنا هذا المطلب في أي تطبيق من تطبيقات قاعدة منجزية العلم الإجمالي، لكنه تقدم هناك قطعا. إذن هذا تمام الكلام في هذه الصياغة الأخرى. مصنف في المحصلة لم يعترض على أصل استفادة هذه الصياغة، وإنما اعترض على الثمرة المدعاة في المثال الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. بعد ذلك هناك كلام طبعا، هلأ بس في آخر خلينا نختم فيها الآن. في آخر كلامه هنا يذكر سؤالا وجوابا حاصله أنه كيف تقول بأن هذا نقد لليقين بالشك، فإنه المفروض أنه يوجد عندنا بحسب نظرية المحقق العراقي لا وجود للشك أصلا، هذا نقد لليقين بالعلم، فنحن لا نسلم هذا التحليل. مصنف رحمة الله تعالى عليه هنا حتى يحتكم إلى حل يقول نعود إلى نفسي الرواية، نعود إلى نفس قول الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. نسأل هذه الباء ما هي؟ هل هي الباء التي للسببية، يعني لا تنقض اليقين بسبب الشك، بحيث يجب حتى نطبق قاعدة الاستصحاب أن يكون الشك هو سبب نقض اليقين، فلو كان السبب شيئا آخر فلا مجال لانطباق قاعدة الاستصحاب، أم لا أن هذه الباء هي باء الظرفية أو باء الموردية؟ لا تنقض اليقين بالشك يعني لا تنقض اليقين في مورد الشك، وبالتالي سواء كان النقد مستندا إلى الشك نفسه أم كان مستندا إلى شيء آخر لا يضر هذا بإمكان ترتبه أو بإمكان تطبيق قاعدة الاستصحاب. يقول الظاهر من هذه العبارة هو الموردية، ويشهد لذلك يأتيه بمثال. يقول لنفترض الآن هكذا، شخص عنده يقين سابق وشك لاحق، لكنه ماذا قال؟ قال أنا لا أريد أن أعمل بالشك لمجرد كونه شكا، أريد أن ألجأ إلى الاستخارة، أستخير إن كانت أتفأل بكتاب الله مثلا، إن كانت الآية مثلا من آيات العذاب فلا أعمل، لا أنقض اليقين، وإن كانت الآية من آيات النعيم فأنا أنقض اليقين السابق. هنا نقضه لليقين لم يكن مستندا إلى شكه معلولا لشكه، بل كان معلولا لنتيجة استخارة. هنا في هذا المورد هل ترى أيها المحقق العراقي أن الاستصحاب لا يجري، أن المورد ليس من موارد جريان الاستصحاب؟ لا شك ولا ريب في أن المورد من موارد جريان الاستصحاب. إذن فالباء لا تحمل في الحديث على السببية. فيكفي أن يكون عندنا شك، يكفي أن يكون عندنا غموضا، سواء استند النقد إلى هذا الغموض والشك أم استند إلى شيء آخر. وحينئذ يبدو أنه هذا الجواب الأخير من المصنف قد يصلح نقاشا لأصل هذه الصياغة. يعني أنت من أين استفدت هذه الصياغة أنه يجب أن يكون اليقين سببا؟ من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، لكن ظاهر الباء أنها للموردية والظرفية، يعني في حال الشك، لا أنه بسبب الشك ومعه فلا يتم كلام المحقق العراقي، لا تتم هذه الصياغة. يعني ربما يكون هذا نقاشا في أصل استفادة الصياغة الثالثة أو الرابعة. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله.